أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى من الكلام في الاعتراضات التي أوردت على تعريف المصنف لعلم المعاني، وكان الكلام في الاعتراض الأول أنك تقول أن علم المعاني علم يعرف به اللفظ الذي يطابق مقتضى الحال، ومن خلال بيان مفردات التعريف تبين أن يعرف بمعنى يدرك إدراك الجزئيات، فعلم المعاني هو عبارة عن الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية. هاي الإدراكات الجزئية لمن؟ لألفاظ تطابق مقتضيات الأحوال، فكل ما يقتضيه الحال إذا عرض على العالم بعلم المعاني له أن يأتي بلفظ مطابق لما يقتضيه، له أن يأتي بلفظ جزئي يطابق ما يقتضيه الحال. هذا المراد من التعريف. فالاعتراض الأول وارد على أن قولك يدرك به الجزئيات، ما هو المراد؟ هل إدراك كل الجزئيات على نحو الاستغراق الحقيقي، أو إدراك البعض ثم على إدراك البعض؟ هل إدراك البعض المعين أو البعض غير المعين؟ فلا يخلو من هذه الصور الثلاث، وكل هذه الصور الثلاثة باطلة. أما إدراك الكل فهذا واضح، لأن الجزئيات لا انحصار لها ولا نهاية لها، فيأتي كل جزئيات باستثناء الجزئيات المحصورة، كل الجزئيات لا يحصرها إلا العالم بها. أما الإنسان الآن واحد يقدر يدرك جزئيات الإنسان؟ يقدر يدرك جزئيات بخلاف الجزئيات المحصورة. الجزئيات المحصورة واضح، أما هاي الجزئيات ما محصورة. الأحوال التي تناسب المخاطب أحوال عدة كثيرة، فما محصورة بعدد معين، ما لا نهاية جزئيات، مو قواعد كلية. قواعد كلية بإمكان إدراك قاعدة كلية تنطبق على آلاف الجزئيات، لكن إدراك الجزئيات إذا لم تكن محصورة الجزئيات كما هو الحال في المقام أن مقتضيات الأحوال أو ما يقتضي حال المخاطب ما محصور بجزئيات معينة، فعليه إدراك كل الجزئيات. هذا ما واضح الفساد، لأنه إدراك ما لا نهاية له. أما إدراك البعض فإن كان بعضا معين فهو غير معين. لماذا؟ لأنه ما هو الدليل على التعيين؟ من تجي تقول أنا هذا البعض المعين، وما هو الدليل على التعيين؟ لماذا اخترت هذا البعض على البعض الآخر؟ فإن كان اختيار هكذا الترجيح بلا مرجح، واضح الفساد. وإن لم يكن فماكو دليل على التعيين، فما يدعى أنه بعض معين يقول هو غير معين. وإذا قلت البعض غير المعين فكيف يدرك إنسان شيء غير معين؟ غير معين مجهول، فكيف يدعى أنه يدرك مجهولا؟ هو مجهول شلون يدركه؟ فعليه سواء كان الكل أو البعض المعين الذي هو غير معين لعدم الدليل، أو البعض غير المعين اللي هو مجهول، فكيف يدرك أمرا مجهولا؟ هو مجهول شلون يدركه؟ يقول له تصور هاي القضية. يقول له هي شنو القضية؟ يقول له تصورها، يصير ادرك هاي المسألة. هي ما هي المسألة؟ هي ادركها، فلا يمكن إدراكها، فعليه يلزم الاعتراض. واضح إن شاء الله. هذا الاعتراض البعض اعترض يعني كأنه روح قريبة من هذا الاعتراض، وجوابهما واحد الذي سيأتي من الشارع. حاصل الاعتراض أوضح من الأول، أوضح من هذا الذي ذكرنا، أنه قولك يدرك الجزئيات، ما هو مرادك من إدراك الجزئيات؟ إما كل الجزئيات أو البعض. فإن ادعيت أن العالم بعلم المعاني هو الذي يدرك جميع الجزئيات، نقول لك هذا واضح الفساد لأنها لا نهاية له. وإن قلت البعض لزم منه أن من عرف حال من أحوال المخاطب وجاء بلفظ مطابق له وأدرك ذلك، هذا عالم يصير يوم عالم، لأنه إدراك بعض، والبعض يصدق بفرد واحد. فيلزم أن من جاء بألفاظ مطابقة لحال المخاطب ألفاظ جزئية وأدرك ذلك، هذا عالم بعلم المعاني، وهذا أيضا واضح الفساد. واضحة؟ فما هو مرادك من الإدراك؟ إدراك الكل أو إدراك البعض؟ فإن أدركت الكل هذا واضح لأنه ما لا نهاية له، وإن أدركت البعض فالبعض يصدق بحالة واحدة بفرد واحد، فمن أدرك فردا واحدا يسمى عالما. واضح؟ هذا حاصل الإشكال. الجواب أجاب الشارح بأن المراد من نختار الشق الأول، إدراك الكل مو إدراك البعض، سواء كان بالاعتراض الأول أو الاعتراض الثاني. نختار الشق الأول، وأن علم المعاني هو من له ملكة لإدراك كل الجزئيات، لكن المراد من العموم، المراد من الاستغراق هو العرفي لا الدق الحقيقي العقلي، لأن الحقيقي العقلي واضح، أما العرفي بلحاظ ما هو متعارف فهذا لا مانع منه، وكثير موجود في كلام العرب وفي كلامنا إلى يومنا هذا، أن الإنسان يتكلم بعموم والعرف يفهم منه العموم بلحاظ مناسباته، مو العموم لكل الأفراد على نحو العموم الحقيقي. هذا المراد من العموم، والمراد من كونه يدرك هذا العموم هم مو يدرك العموم الاستغراق العرفي، لا، وإنما على نحو الإمكان، متى ما أمكنه أن يدرك ما يطابق هذا المقتضى أدرك ذلك على نحو الإمكان. فالمراد العموم، العموم الاستغراقي والإدراك على نحو الإمكان لا على نحو الفعلية. لا يدعى أن العالم بالمعاني هو عنده ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات فعلا، بأنها كل الجزئيات حصلت عنده، كل على نحو الاستغراق العرفي. هذا الاعتراض الأول، واضح إن شاء الله. الاستغراق العرفي مثلنا البارحة وسيأتينا، هو واحد يقول له بحثت عنها في كل الأسواق فلم أجدها، بحثت عنها في كل الأسواق فلم أجدها. واحد يقول له شلون بحثت في كل الأسواق، أنت رحت للأسواق الموجودة في محافظة الحلة؟ يقول له لا، الأسواق الموجودة خارج المدينة أنا ما رحت لها، فضلا عن المحافظة الأخرى، فضلا عن البلد الآخر. فقال له شلون ساغ لك أن تقول بحثت عنها في كل الأسواق؟ لا لا لا، مو هاي، جمع الأمير الصاغة، ألف واللام مو بالضرورة تكون عهدية. لا لا، ماكو عهدية، ماكو معهود، نفرض ماكو معهود بين المتكلم والمخاطب. المعهود هو يراد واحد أن يقول هاي معهودة، عهدت بيني وبينك أسواق فذكرت ذلك. جمع الأمير الصاغة مثل ما راح يجينا أمثلة حتى موجودة في كلام العرب. فجمع الأمير الصاغة شنو يا صاغة؟ صاغة العالم بتمامه، صاغة البلد، جمع رئيس الوزراء التجار، يا تجار، تجار كل العالم، يا التجار بلحاظ الاستغراق العرفي ما يفهمه العرف أن تجار البلد، ما يفهم العرف تجار العالم. فهذا الاستغراق يعبر عن استغراق عرفي كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث الألف واللام. زين، قال وهو أي هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية، وهي هذه الإدراكات الجزئية، قلنا هذه الجزئية صفة بلحاظ المتعلق، معرفة كل فرد فرد، معرفة كل فرد فرد، هذا استغراق من جزئيات الأحوال المذكورة، يعني الأحوال التي يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. بمعنى هذا اجى فسره، هاي بمعنى جواب عن السؤال الذي ذكرناه، بمعنى أن أي فرد يوجد منها يعرض على العالم أمكنه أن يعرف، أن يعرف بذلك العلم. بمعنى أن أي فرد، هاي أي للعموم، لكن يقولون المراد العموم الاستغراقي وإن لم يصرح به الشارح، يوجد منها يعني يعرض منها، يرد على العالم أمكننا على نحو الإمكان لا على نحو الفعلية، فهو إدراك على نحو الإمكان لا إدراك فعلي، بمعنى تحصل عنده فعلا كل الجزئيات، لا، أمكنه ذلك متى ما ورد عليه جزء من الجزئيات بهذه الملكة له أن يدركها، بهذه الملكة له أن يدركها.
فسر الإدراك وفسر الاستغراق.
أي فسر الاستغراق بأنه عرفي، إحنا نأخذ الأول أن استغراق عرفي، ومعنى الاستغراق العرفي ليس حاصل فعلا، حتى الاستغراق الفعلي الاستغراق يعني من 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 قلت لك صريح العبارة ماكو، لكن يدفع في غير الاعتراض وارد في غير عبارات يعني، فيدفع بأن المرادنا الاستغراق العرف، أما هو تصريح لم يصرح بذلك في المقام يريد دفع الاعتراض، أما في اللفظ هنا ماكو أي قرينة تشير على أنه استغراق عرف، لأن أي تستعمل حقيقة للعموم. بمعنى
إذا عبارة تحمل وجهين، الوجه
يقول مو احنا نريد، احنا نرجع للشراح. الشراح من يقولون يا ابا هذا يريد من العرف، نقول يريد من العرف. اما احنا اذا نريد نعترض نعترض، ما يخلص الاعتراضات. بس هي من يرجعون، مثلا ذكر الشيخ الانصاري في العباره، ترجع علما ترجع الى شراح العباره. اما احنا نريد نعترض فما تخلص اعتراضات هواي. من اي لفظ لك ان تعترض، من اي عباره لك ان تعترض عليها. فمعروف ان العلم لا يكون فيه جمود على الالفاظ، ماكو واحد يدعي ان يجمد على نفس الالفاظ. فدفع الاعتراض من خلال ما يذكر في الشروح، فما يذكر في الشروح ان المراد من العموم لدفع الاعتراض ان المراد العموم الاستغراقي للعموم الحقيقي، ولا العموم الحقيقي واضح الفساد، بيبقى الاشكال نفسه. فاحنا في مقام دفع الاعتراض، واحد ما يقبل بهذا الدفع، ايه لا يقبل، خليه يقيد بتقريره يقول وهذا الكلام غير صحيح، ما ذكره الشراح ليس بتاما، فالاعتراض ثابت. زين، بمعنى ان اي فرد يوجد منها، يوجد يعني يرد، يرد على العالم، امكننا ان نعرفه، فاراد من العموم العموم الاستغراقي، واراد من الحصول للحصول الفعلي، وانما الحصول الامكاني. متى امكنه علمه، مو اذا علم حصلت كل الجزئيات فعلا، حتى لو كانت كل عرفيه مو كل حقيقيه. فلا ندعي الحصول الفعلي للكل العرفي، وانما المدعى هو الامكان. هسه هاي كلمه فرد فرد، احنا ذا الاخوه شو يعطونا مجال بالاسئله، لان الكلام كثير، فبنصير اسئله وهي جوابها واحد، يعني تتعدد الاسئله تروح علينا هواي، يعني واحد يترك هواي ملاحظات وهي مهمه. فرد فرد، هذا التعبير يقول هذا تعبير وارد في لسان العرب، تستعمله العرب للاستغراق. هذا فرد فرد، تكرار الكلمة، هذا مستعمل في لسان العرب للاستغراق للعموم، وهذا ما لا إشكال فيه. لكن اختلف النحاة، مو العرب، اختلف النحاة في إعراب الكلمة الثانية على وجوه، منهم من قال أنها حال، حال من الأولى، فردا حال كونه منفردا، ومنهم من قال نعت على التأويل بالمنفرد، فردا منفردا، ومنهم من قال توكيد فردا فردا، واضحة. ومنهم من قال أوسع من هذا بعد، قال فردا فردا كلاهما حال، مو الأولى حال، نظير حلو حامض، كلاهما خبر، مو واحد منهم الخبر، هذا مو خبرين، هذا خبر واحد بتقدير مز، واضحة. هذا على التحقيق عند النحاة أن حلو حامض ليس من باب تعدد الأخبار، لأن تعدد الأخبار يقتضي اثنينية، هذا ماكو اثنينية، حلو حامض كلاهما معناه واحد وهو الموز. ففردا فردا معناهما منفردا، حال كلاهما يعرب منفردا، نظير إعراب حلو حامض. زين، التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، قلنا هذا قيد احترازي، لأن أحوال اللفظ كثيرة، أحوال اللفظ مثل ما راح يجينا الشارح يقسمها إلى ثلاثة أحوال، واحد من هذه الثلاثة هو المعني في علم المعاني، واحد من هذه الثلاثة هو المعني في أو المقصود في علم المعاني. التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، هذا احتراز قيد احترازي، عن من؟ عن الحالين الآخرين اللذين قسمين آخرين من أحوال اللفظ، لكن لا تحصل بهما المطابقة فغير داخلة في علم المعاني. احتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، مثل الإعلال والإدغام والرفع اللي هو الإعراب، وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى. هذه أحوال لللفظ لكن يؤدى بها أصل المعنى، الإعراب وظهور الإعراب يؤدى به شنو؟ أصل المعنى، من أن نعرف هذا فاعل وهذا المفعول، هذا مضاف إليه وهذا اسم مجرور، واضح إن شاء الله. فهذه أحوال مما يعرف بها أصل المعنى، فإذا كان أصل المعنى إحنا كلامنا بيمل كلامنا بالمعنى الثانوي. هذا القسم من الأحوال خارج. أكو قسم من الأحوال، أحوال لللفظ تتصف الألفاظ به، لكن هذا حاصل بعد المعنى الثانوي، حال لأصل المعنى وأحوال للمعاني الثانوية، وأحوال حاصلة لللفظ بعد المعاني الثانوية. يا أحوال التي تدرس في علم البديع اللي هي المحسنات، سواء كانت لفظية أو معنوية. هسه خلنا نأخذ المحسنات اللفظية، واضحة جدا، فهي أحوال لللفظ، صفات لللفظ، نعوت لللفظ، لكن وين حاصل؟ متى؟ وحاصل بها المطابقة، لا حاصل بعد المطابقة، لأنه يؤتى بها لتحسين الألفاظ. فإذا صارت عد الأحوال ثلاثة: أحوال قبل المطابقة، وأحوال بعد المطابقة، وأحوال تحصل بها المطابقة. المراد من أحوال اللفظ التي تدرك أو التي تبحث هي أحوال أحوال المطابقة، أما ما قبلها وما بعدها فهو خارج عن محل الكلام. ما قبل هذن اللي ذكرهن يحصل به أصل المعنى، وما بعدها بعطفه. وكذا المحسنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوها مما يكون بعد رعاية المطابقة، أحوال حاصلة بعد المطابقة. زين، التجنيس سيأتي هو في آخر الكتاب، المصنف يتعرض له، الشارح يبينه، لكن على ما يبدو يمكن الترصيع ما ذاكره، الترصيع ما ذاكره في 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 آخر الكتاب. المراد من التجنيس هو أن يؤتى، طبعا أقسامه كثيرة لكن إيش عموما من باب بس المثال، أن يؤتى بمثال، أن يؤتى بلفظين من جنس واحد، تجنيس من الجناس، من أنهما من جنس واحد، لفظان من جنس واحد لكن معانيهما مختلفة، يمثلون له بالآية القرآنية، هو موجود بالقرآن، يمثلون له بالآية القرآنية: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فساعة الأولى والساعة الثانية متحدان وما متحدان، من جنس واحد، لكن الساعة الأولى غير الساعة الثانية، الساعة الأولى مال يوم القيامة، والساعة الثانية ساعة من ساعات الدنيا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا اللي يعبر عنه بالتجنيس. هسه هم هذا التعريف الاصطلاحي ماله، الاستخدام، استخدام قصدك الاصطلاح عندهم؟
لا يقول يعني هذا التجنيس هل هو استخدام مشترك لفظي في كلا العبارتين؟
عندهم اصطلاح استخدام، هذا قصده مو واضح السؤال.
لا يعني احنا من يوم تقوم الساعة
بل
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هل مشترك لفظي مو؟
فصارت الساعة مشترك اللفظي، جيد، فممكن يكون المشتركات اللفظية اي صح، لكن مع قرينة صحيح. فيصير واحد من أقسام التجنيس، هذا مدري وين راح، واحد من أقسام التجنيس يصير في الألفاظ المشتركة. شوف هسه هذا أقسام، هذا شو اسمه لطيف جدا يعني لدكتورة أردنية، المعجم المفصل في علوم البلاغة، البيان والبديع والمعاني، ففيه كل ألفاظ اللي اصطلاحات مالته. المعجم المفصل في علوم البلاغة، البديع والبيان والمعاني. هنا ما ذكر، طبعا تذكر عدة تعاريف اللي عد العلماء، وتذكر الأقسام بعد ذلك، تاريخ اللفظ إذا موجود، هنا ما ذكر في الآية القرآنية. هذا الجناس أو التجنيس. الترصيع، أكو ترصيع عندهم وعندهم تصريع، إحنا كلامنا بالترصيع، الراء سابقة للصاد مو التصريع، التصريع هذا اصطلاح آخر عندهم. الترصيع نأخذ تعريف السكاك اللي هو مرتضي السكاك، وليهم مختلفين في تعريفه، هو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز، تكون الألفاظ مستوية الأوزان، أوزانها متساوية، وزن اللفظين متساوية، ومتفقة الأعجاز يعني أعجازها متفقة. هذا هم يمثلون له، واي موجودة مثلا آيات بالقرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سديك الآية صار واضحة جدا بها، سيذاكر هنا آية، بس أكو آية ليش تعالى الآية اللي ذاكرتها: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون يحسنون، فهي متساوية في ماذا؟ في الوزن، ومتحدة في ماذا؟ متفقة في ماذا؟ في الأعجاز بالواو والنون. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أكو آيات أخرى بعد واضحة خصوصا في الجزء الأخير من القرآن. السجع ما يسمونه بالقرآن، يتأدبون في قضية السجع في القرآن، ما يسمونه سجع. سجع في النثري بل أش قريب منه، لأنه هو أقسام كثيرة مو قسم واحد. اللي راجع راح يشوف هو أقسام كثيرة، يعني كأصطلاح يتأدبون في القرآن عنه، ما يسمون في القرآن سجع. يعني باعتبار وارد في يعني في غير كلام الله سبحانه وتعالى، فيسمونه بتسميات أخرى. هو قريب منه صح. زين، فهذه أحوال حاصلة لللفظ بعد المطابقة، بعد رعاية المطابقة، لأنها محسنات لفظية. والمراد منه أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. هذا الكلام هذا رد على الاعتراض الثاني، يرحمكم الله، هذا رد على الاعتراض الثاني. وحاصل الاعتراض الثاني أن يعترض على تعريف المصنف من أن ظاهر عبارة المصنف بنسبة الإدراك إلى الأحوال يفهم منها تصور الأحوال، يدرك يعني يتصور. صحيح، صح، الإدراك بمعنى التصور، بمعنى العلم اللي هو التصور. فعندما يقول ملكة يقتدر بها أو يعرف، ملكة يعرف بها بمعنى يدرك بها، الألفاظ التي تطابق مقتضى الأحوال، يا هي الألفاظ التي تطابق، الألفاظ المشتملة على الخصوصية. فراح يصير معنى التعريف أن علم المعاني هو عبارة عن الملكة التي يتصور بها أحوال اللفظ، فنسبة المعرفة إلى أحوال اللفظ، نسبة الإدراك إلى أحوال اللفظ، يفهم من التعريف أن علم المعاني هو عبارة عن علم لحصول تصورات لأحوال اللفظ، تصورات لأحوال اللفظ. وهذا واضح الفساد، لأن علم المعاني لا يبحث فيه وثمرته أن تكون هناك تصورات لأحوال اللفظ، وإنما هذا قد تكفل به من العلوم غير علم المعاني، مثل علم النحو. علم النحو نعرف به التقديم والتأخير يوم نعرف، نعرف به الحذف والذكر يوم نعرف، نعرف به الإطلاق والتقييد يوم نعرف، نعرف. لكن يا معرفة، معرفة تصورية، بحيث من يقول لك التقديم تعرف معنى التقديم لأنك متصور التقديم، التأخير تعرف معنى التأخير لأنك مدرك معنى التأخير، الحذف الذكر وغيرها، الإعلال وغيرها أنت متصور في علم الصرف. فعليه أن الإدراك نسبته إلى أحوال اللفظ يفهم من هذا، إذا جمدنا على الألفاظ، يفهم من هذا أن علم المعاني ثمرته هو عبارة عن تصورات الأحوال، أن العالم يعني يتصور الأحوال. وهذا واضح الفساد، لأن المراد من علم المعاني ثمرة عملية مو علمية، مو أتصور التقديم والتأخير. وإن تصورت التقديم والتأخير الثمرة وينها؟ فقط التصور، فهذا حاصل في علوم أخرى، فلا داعي إلى هذا العلم. واضح الاعتراض؟ نسبة الإدراك إلى أحوال اللفظ يفهم منها أن ثمرة علم المعاني هي حصول صور ذهنية لأحوال اللفظ، وهذا واضح الفساد، لأن صور الأحوال حاصلة في غيره لا في علم المعاني. فلو دون علم المعاني لأجل هذه الثمرة كان هذا علما بلا فائدتين، لأن فائدته وثمرته حاصلة في علم آخر. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا أجاب عن الشارح أن علم المعاني الحيثية التي أخذت في التعريف حيثية تقييدية. بالكم أنتم الحيثيات على ثلاثة أقسام، حيثية إطلاقية وهي التي لا تفيد المحيث أي شيء بأن يقال الإنسان من حيث هو هو، حيثية إطلاقية ما أفادت المحيث شيء، وحيثية تعليلية وهي التي تفيد المحيث علة ثبوت الحكم له، حيثية تعليلية عبرون عنها. فيقال مثلا الخمر حرام من حيث إنه مسكر، هي حيثية تعليلية. الحيثية التقييدية أن يكون تكون الحيثية جزء من المحيث، على نحو أن يكون المحيث زائد الحيثية هو الموضوع، المحيث زائد الحيثية هو الموضوع. فهنا عندنا الحيثية ملحوظة، الحيثية معتبرة، فعندما قال يدرك بها أحوال اللفظ مو مطلقا، وإنما من حيث أن اللفظ يطابق مقتضى الحال. فهذه حيثية تقييدية على نحو أن يكون المحيث وهو الألفاظ، أحوال الألفاظ زائد الحيثية، من حيث أنها تطابق هي مقتضى، هي عفوا هي الموضوع، فالموضوع مركب من الحيثية زائد المحيث. فبهذه الحيثية اندفع هذا الاعتراض، وهو أن علم المعاني لا يبحث عن الصور فقط، وإنما يبحث عن هذه الصور من حيث هذه التصورات، هذه الإدراكات من حيث أنها تطابق مقتضى الحال. لذا قال: والمراد هذا الجواب أنه علم يعرف يدرك به هذه الأحوال لا مطلقا حتى يلزم الاعتراض، بل من حيث إنها يطابق بهذه الأحوال اللفظ مقتضى الحال. لماذا فسرت بهذا التفسير؟ راح يذكر الاعتراض، أجاب ثم الاعتراض. لظهور ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإثبات الذكري والحذف وغير ذلك، لأنها حاصلة بمن؟ حاصلة بعلوم أخرى. فعلم المعاني علم تصوري وتصديقي، علم تصديقي أننا نصدق بأن هذا الحال يطابق مقتضى الحال، هذا حال اللفظ يطابق مقتضى الحال. لا، مو احنا ما دعينا علم النحو متعلقه تصوري، وانما قلنا التقديم والتاخير، صوره التقديم والتاخير انت تعرفها بعلم النحو وبعلم المعاني، بعلم النحو. فاذا كان علم المعاني مجرد علم يدرك به احوال اللفظ، يعني تتصور به احوال اللفظ، احنا احوال اللفظ اللي جاي نبحثها هي التقديم والتاخير والذكر والحذف والتعريف والتنكير والاطلاق والتقييد، فذن يقول أنا أعرفهم، فأنت راح تدرسني علم وتدون علم على ماذا؟ على أنني أفهم مفاهيم، أتصور مفاهيم ألفاظ، وأنا ذن أعرفهم. نتقل للتقديم أقول لك هذا مثاله، التأخير هذا يقصدون منه، الذكر هذا يقصدون منه، فأنت حاصل عندك الصور أو ما حاصل. فكيف يدعى أن علم المعاني إنما علم مدون لأجل هذه التصورات؟ هذا واضح الاعتراض. أجاب الشارح بأنه ليس المراد إدراك أحوال اللفظ مطلقا، وإنما إدراك أحوال اللفظ بقيد، وهو من حيث إنه يطابق اللفظ مقتضى الحال. أما لما تصورتها في علم النحو من حيث أن اللفظ يطابق مقتضى الحال، لا، تصورت معنى التقديم المبتدأ والخبر، هذا تعريفه ومن أحكامه التقديم التأخير التوسط إلى آخره، لأن الإصطلاحات. أما هذا التقديم والتأخير متى أتلفظ به؟ ما يقول لك النحو، يقول لك معنى التقديم، معنى التصور هذا، معنى التأخير هذا، معنى الذكر هذا، معنى الحذف هذا، وهكذا. زين. والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها هذه الأحوال اللفظ مقتضى الحال. لماذا فسرت الأحوال، قيدت الأحوال؟ احنا قلنا قيد احترازي، لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير وإلى آخره إلى غيرها من الأحوال، مو المراد أنه علم يتصور به، لأن تصورات هذه الأحوال حاصل في غيره، وإنما هو علم تصديقي بأن هذا اللفظ، نصدق بأن هذا اللفظ مطابق لهذا الحال أو لهذا المقتضى. زين. وبهذا القيد، يا قيد، قيد المطابقة، قيد الحيثية من حيث أنه يطابق، يعني اللي خل عبر عنه قيد المطابقة، بهذا القيد يخرج عن التعريف علم البيان، يخرج عن التعريف علم البيان. لماذا؟ لأن علم البيان أيضا يبحث فيه عن أحوال مثل من؟ مثل حال الحقيقة، مثل حال المجاز. الحقيقة والمجاز من يا أحوال؟ من أحوال اللفظ. هذا لفظ مستعمل في معنى حقيقة، هذا لفظ مستعمل في غير معناه فسمي مجازا. فالحقيقة والمجاز هي أحوال لللفظ مو للمعنى، تسميات لللفظ، صفات لللفظ، فهي أيضا أحوال، أحوال لللفظ. لكن البحث عن هذه الأحوال وهي ليست أحوال يؤدى بها أصل المعاني، خصوصا المعاني المجازية ما يؤدى بها أصل المعنى، وليست من الأحوال التي تعرض بعد من بعد رعاية المطابقة، فقد يتوهم أن أحوال اللفظ التي ستبحث في علم البيان وين داخله؟ في الأحوال التي نحن فيها. يقول بهذا القيد خرج علم البيان. لماذا؟ لأن علم البيان وإن كنا نبحث فيه عن أحوال لا يؤدى بها أصل المعنى ولا ترد بعد رعاية المطابقة، لكنه خارج لأن البحث فيها مو من هذه الحيثية، مو من حيثية المطابقة، وإنما من حيثية أن المعنى الواحد يورد بطرق مختلفة، فاختلفت الحيثيات خرج عن التعريف. واضح إن شاء الله؟ وبهذه الحيثية التي ذكرت يخرج عن التعريف علم البيان، لأن علم البيان يبحث فيه عن أحوال لا الأحوال الأولى ولا الأحوال الثالثة، فقد يتوهم أنه داخل في علم المعاني بعد ما عد علمين، علم واحد، لأن البحث عن أحوال اللفظ، الجواب أن الأحوال التي تبحث في علم البيان لا من حيث المطابقة وإنما من حيث الإيراد، أنك المعنى الواحد قد تأتي به بطرق مختلفة، طريق الحقيقة، طريق مجاز الحذف، طريق مجاز الحذف، طريق مجاز الكلمة، طريق الكناية، طريق الاستعارة إلى آخره من الأقسام. زين. ومقتضى الحال، هذا الأمر اللي تقدم من الشارح بيانه، والآن قد يرد أيضا يعني كأنه جواب عن اعتراض أخير أو قبل الأخير على يمن على المصنف من أن أحوال اللفظ من هو؟ الآن فسرت أحوال اللفظ بماذا؟ من التقديم والتأخير والذكر وإلى آخره، فهاي أحوال اللفظ، هاي أحوال اللفظ طابقت من؟ طابقت مقتضى الحال. ما هو المراد من مقتضى الحال؟ هو الخصوصية اللي هي التقديم والتأخير والتأكيد والحذف والذكر والتعريف والتنكير، فما معناه صار عندك التقديم طابق من؟ طابق التقديم، الذكر طابق الذكر، وهذا يلزم عليه أن يكون الشيء مطابقا لنفسه، وهذا واضح الفساد. لذا كما تقدم من الشارح، عدل الشارح إلى أن المراد من مقتضيات الأحوال هو الكلام الكلي والكلام الصادر من المتكلم جزئي من جزئيات ذلك الكلي، فيكون الجزئي مطابقا للكلي على خلاف اصطلاح الميزان. ومقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلي أيضا، للكلام الكلي المطلق، وإنما المتكيف بكيفية مخصوصة، يعني الكلام الكلي المؤكد، الكلام الكلي المتقدم، الكلام الكلي المتأخر، الكلام الكلي المحذوف، المثبت فيه ما شئت فعبر من الكيفيات، على ما أشير إليه. هاي إشارة، أشار وين؟ في المفتاح، وصرح به في شرحه. لا نفس الكيفيات، مقتضى الحال مو هو الكيفيات وإنما هو الكلام الكلي المتكيف، لا نفس الكيفيات اللي يعني مقتضى الحال ليس التقديم والتأخير والذكر إلى آخره، وإنما الكلام المشتمل على من؟ على التأكيد، الكلام المشتمل على الحذف، وهكذا لا نفس الكيفيات من التقديم والتأخير والتعريف والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره، غير المفتاح اللي احنا قلنا هذا التفسير تفسير المشهور أن مقتضيات الأحوال هي الخصوصيات، مقتضيات الأحوال هي التقديم والتأخير إلى آخره، وإلا لو التزمنا بظاهر عبارة المفتاح والتزمنا بتفسير المشهور، وإلا لما صح القول بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. لماذا لا يصح؟ لأنها عين مقتضى الحال، لأن هذه الأمور التأكيد والذكر والحذف إذا هي مقتضى الحال فراح شو يصير؟ عين مقتضى الحال، فتدعي أن الشيء طابق نفسه، فللخروج من هذا الاعتراض لابد أن يحمل مقتضى الحال على الكلام الكلي والكلام الصادر من المتكلم جزئي من جزئيات ذلك الكلي، فيقال الكلام طابق الكلام الكلي، الكلام الجزئي طابق الكلام الكلي. نعم التسامح اللي راح يصير به منه هو أنه خلاف عكس الاصطلاح، وهذا واضح مفهوم منين؟ من المعنى يصير. وقد حققنا ذلك في الشرح في المطول، اللي يريد يراجع بهذا المطلب يجده في المطول، قد توسع في الكلام ويذكر أن الذي السبب الذي أدى إلى العدول عن تفسير المشهور هو أمرين. الأمر الأول هذا الاعتراض، لهذا ممكن حله مو صعبه يعني. الأمر الثاني أنه ألهم بين اليقظة والمنام. يو هذا غيره؟ لا ذاك غير، عفوا ذاك ما له طرفان، أعتذر. ها؟ لا مو ألهم، هذا يبين هذا بهذا الاعتراض، أنا صار عندي اشتباه التباس. زين، وقد حققنا ذلك في الشرح. ثم الاعتراض الأخير وأحوال الإسناد. الاعتراض الأخير على التعريف أن علم المعاني ملكة يدرك بها ماذا؟ أحوال اللفظ، يعني صفات التي يتصف بها اللفظ. وسيأتي أن أول مبحث من مباحث علم المعاني أحوال الإسناد، وأحوال الإسناد من أحوال اللفظ. الإسناد ليس من الألفاظ، الإسناد ليس من الألفاظ، الألفاظ زيد وعامر، زيد وقائم، هاي الألفاظ. والإسناد هو أمر معنوي قائم بينهما. فمن راح نبحث عن أول حال وهو أحوال الإسناد، أن هذا الإسناد على حقيقته أو على غير حقيقته، هاي أحوال الإسناد راح تصير واضح جدا خارجة من علم المعاني، مع أنه أول باب من أبواب علم المعاني سيأتي هو بحث أحوال الإسناد. فعليه لو كانت المراد من الأحوال أحوال اللفظ لخرج الباب الأول من علم المعاني وهو أحوال الإسناد. هذا الاعتراض على التعريف. أجاب الشارح بأن المراد من أحوال اللفظ سواء كانت مباشرة أو بواسطة. المباشرة أحوال زيد من التقديم والتأخير والإطلاق والتقييد اللي هو مسند إليه، خنعبر عنه هاي، أو المسند، هذا أيضا من أحوال اللفظ، هذا بالمباشرة أحواله، بالمباشرة أحواله بالتبع بواسطة الجملة، من هو مثل من أحواله بواسطة التبع، كما أحوال الإسناد. فإن أحوال الإسناد هي أحوال لللفظ لا أولا وبالذات، وإنما ثانيا وبواسطة الجملة، لأن الإسناد لا يكون إسنادا ما لم يكن وين؟ في ضمن جملة، والجملة ألفاظ يا مو ألفاظ. فإذا أحوال الإسناد أحوال للألفاظ بواسطة الجملة وليس بالمباشر. إن شاء الله هذا نقرأ على يوم غد، والحمد لله رب العالمين.